إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم إنعام الله على العبد أن يمد له في عمره، وأن يجعل له فسحة من دهره، لكي يدرك زمان الخيرات ويلتحق بمواسم البركات. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وإن من عظيم ما من الله به علينا جميعا أن أطال في أعمارنا، لكي نحضر شهر رمضان، ذلكم الشهر العظيم وهذا الموسم الكريم. فكان من إنعام الله علينا أن أدركنا رمضان بكماله وتمامه، نتقلب بين يلاليه وأيامه. كم من أناس كانوا أشد منا حرصا وأكثر منا حبا لحضور هذا الشهر، لكن باغتهم الأجل ووافتهم المنية وقضوا نحبهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بينما نحن خصنا الله جل وعلا بإطالة الأعمار، فحضرنا هذا الموسم بكماله وتمامه، فلله الحمد حمدا من بعد حمد. عباد الله، إن انقضاء رمضان ليس معناه أن علاقتنا معه قد انتهت وانقضت، لا يا عبد الله، بل إن بين الإنسان، بين الصائمين والصائمات، بيننا وبين رمضان علاقة لا تنقطع مدى الحياة، فإن لرمضان تبعات على أصحابه وأهله. وإنني في هذا المقام لأشير إلى مقامين تدل بكل وضوح مدى علاقة رمضان بأصحابه. أما المقام الأول، عليك أن تعلم يا عبد الله أن ما قمت به من طاعات وعبادات ومن نوافل وقربات ومن أخلاق وسلوكيات التي كانت منك في شهر رمضان ينبغي أن تسترسل معك طول الحياة، فإن الله سبحانه وتعالى ما شرع رمضان إلا تهذيبا لنفوسنا وتطهيرا لقلوبنا وتثبيتا لما في صدورنا. أتى رمضان وما ترك فينا خسيسة ولا خبيثة ولا دسيسة إلا نقاها وطهرنا من دنسها فكان الواحد منا على أحسن حال. وكان الغرض من ذلك أنك يا عبد الله تنطلق بعد رمضان وأنت على أحسن الأحوال في معاشرة الأفراد والمجتمعات، فكان رمضان مدرسة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، تعلمنا فيها علوما وفنونا وطاعات وقربات تكون في خواطرنا وفي صدورنا نعاشر بها خلق الله دائما وأبدا. تعلمت يا عبد الله في رمضان مراقبة الله جل في علاه، فما كان هنالك شيء يحجزك يمنعك من الفطر سوى ما كان من خوفك من الجليل ومراقبتك لله جل في علاه، فلتكن هذه المراقبة معك في كل أحوالك وفي كل أوقاتك، وخاصة إذا خلوت بمحارم الله أن تستذكر مراقبة الله جل وعلا لك، وهو يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفي عليه يغيب. تعلمت يا عبد الله في رمضان كف الأذى، فكففت لسانك ويدك عن أذية المسلمين، لعلمك بأن الصائم لا يكون سبابا ولا شتاما ولا كذابا ولا مغتابا ولا مؤذيا ولا ضرابا. إذا كان هذا حالك في رمضان فليكن هذا شعارك ودثارك في كل أحوالك عند تعاملك مع خلق الله، إذ أن حسن الخلق لا ينحصر في رمضان وإنما يكون في جميع الأزمان. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. تعلمت يا عبد الله في رمضان التلذذ في مناجاة ربك سبحانه وتعالى، لعلمك أن رمضان هو موسم من المواسم التي يستجيب الله فيها الدعاء، فكان من أمرك أن رفعت أكف الضراعة إلى الله تسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، فليكن هذا حالك حتى بعد رمضان، إذ أن أبواب السماء منفتحة في كل الأوقات. إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أوقاتا وأزمانا يستجاب فيها الدعاء في الصلوات وفي السجود والقيام وفي الأسحار، فليكن هذا حالك يا عبد الله عظيم الرجاء بالله في رمضان وفي غير رمضان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تعلمت يا عبد الله في رمضان البذل والعطاء والكرم والجود والسخاء، ائتساء برسول الأنام عليه الصلاة والسلام، إذ كان من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فأنفق منا القليل وأنفق منا الكثير. ثم جاءت زكاة الفطر والتي ألزمتنا على كل واحد منا، على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، أن ينفق وأن يطعم المساكين. فما خرج رمضان إلا والكل قد أنفق مما أعطاه الله، فكانت أيدينا ممدودة إلى غيرنا. فليكن هذا حالك يا عبد الله، بأن تبقي يدك ممدودة إلى غيرك، وخاصة أن مجتمعاتنا من المجتمعات التي حل فيها البؤس والشقاء. فاجعل نفسك يا عبد الله يصل خيرك إلى غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله أنفعهم. تعلمت يا عبد الله في رمضان، ومما استشعرنا به ما كان من إحساسنا بألم الجوع والظمأ، وخاص في نهار الصوم، وما اعترانا من إرهاق وتعب وإنهاك. كانت هذه إشارة وتذكير لنا بأن نستشعر بغيرنا من أهل الإسلام ممن هم في شرق الدنيا وفي غربها، ممن ابتلاهم الله بالحروب والقتال وبالجدب والجفاف، ومن حالات الخوف والجوع، ومن حالات الهلع والخوف والفزع. فكان هذا الحال وما كنا عليه في رمضان هو إحساس بآلام غيرنا. حينها يا عبد الله تحمد الله على العافية، تحمد الله على العافية. وأن نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا هنا وهنالك مما أصيبوا به من مصائب. عباد الله، في رمضان تعلمنا جميعا العبودية لله جل في علاه، فكل منا شمر عن ساعد الجد، فتنافسنا على أداء الطاعات والقربات، وتزاحمنا على أداء الفرائض والواجبات، وحرصنا على النوافل والقربات، ذاك بصلاة وقيام، وآخر بذكر لله وقراءة للقرآن، وآخر بطاعته وبره لوالديه وبصلة الأرحام. الكل منا شمر عن زاعد الجد، فكان منا الجد والاجتهاد على طاعة المولى جل وعلا في رمضان. يا عبد الله، فليكن هذا حالك، هذه هي العبودية التي يريدها الله جل وعلا منا، ليس في رمضان بل في رمضان وفي كل زمان ومكان. ما بال أناس ما عرفوا الله وما عرفوا الطاعة والعبودية إلا في رمضان. يا أيها الناس، إن رمضان شهر فات ويفوت، وأما رب رمضان فهو حي لا يموت. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبودية تكون في نفوسنا وفي واقعنا حتى نلقى الله وهو راض عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. لازلنا في هذا المقام عباد الله في بيان مدى علاقة رمضان بأهله وأصحابه، وأن انقضاء رمضان ليس معناه بالضرورة أن علاقتنا معه قد انقطعت وانقضت، لا يا عبد الله، بل إن لرمضان علينا تبعات. فمن ذلكم أن ما تعلمناه من أعمال وطاعات وعبادات ينبغي أن تمضي معنا طيلة العام، وهذه الحكمة أو من حكمة الله جل وعلا في شرعية وفرضية الصيام. وأما المقام الثاني في بيان مدى علاقة المرء برمضان، هو أن تعلم يا عبد الله أن ما اكتسبته من أجور ومن ثواب ومن حسنات من فعلك من أعمال رمضان من صلاة وصيام ومن ذكر لله وقراءة للقرآن، أنك يا عبد الله عليك أن تحرص على المحافظة على أجرك وثوابك، وأن تسأل ربك جل وعلا أن يجعلك من عباده المقبولين، والذي قبل منه ربنا جل وعلا منه العمل. فلا تظن يا عبد الله أن ما من عمل صالح أنه يرفع إلى الله جل وعلا ويتقبل، لا، بل ربما كانت الأعمال الصالحة وما فيها من أجور وحسنات أن الله سبحانه وتعالى لا يرفعه إليه، بل إنما رده على وجهك. ولهذا كان من شأن سلفنا الصالح مع ما كان من جدهم واجتهادهم وطاعاتهم ونشاطهم في عبوديتهم لربهم، وما كان من إتقانهم وإتمامهم لأعمالهم، كانوا على خوف ووجل من أن الله جل في علاه لا يتقبل ذلك منهم. فقد جاء في السنن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه الآية القرآنية في وصف قوم إن تقربوا إلى الله تقربوا إليه وهم وجلون خائفون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل ذلك منهم. هذا هو شأن الصالحين، هذا هو شأن الصائمين والمصلين. متى تعبدوا الله جل وعلا بعبادات ما تمالكهم في ذلك العجب ولا الغرور، وإنما اعتراهم الخوف والوجل من أن الله جل وعلا ما تقبل منهم. ذكر يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى عن أحوال السابقين الماضين أنهم كانوا بعد رمضان يدعون الله 6 أشهر في أن يتقبل منهم رمضان. نعم يا عبد الله، إنه الخوف من أن الله جل وعلا لا يتقبل منهم الأعمال، فلا عجبا ولا فخرا ولا خيلاء ولا إعجاب. عباد الله، ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. ألم تسمعوا إلى قول الله جل في علاه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. ليس الشان يا عبد الله أن تعمل، ولكن الشان كل الشان هل تقبل منك هذا العمل. فما يدريك يا عبد الله، ما يدريك، لعلك تلبست ببعض ما يحبط عنك الإيمان أو ما يسمى بمحبطات الأعمال، فكان سببا في عدم انتفاعك من صلاتك ولا من صيامك ولا من قيامك، فكن على حذر من ذلك. احذر يا عبد الله من الشرك، من الشرك بكل صوره، من صرف الطاعات والعبادات لغير رب الأرض والسماوات، كأن تصرف الطاعات للأحياء والأموات من إنس وجان، فإن أعمال المشركين يحبطها رب العالمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احذر يا عبد الله من ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة على قول طائفة من العلماء من أعمال الكافرين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. احذر يا عبد الله من سب الرب أو سب الدين، فإن ذلك بإجماع المسلمين من أعمال المرتدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. احذر يا عبد الله من الاعتداء والتطاول على حقوق المسلمين، على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، فإن ذلك يجعلك من المفلسين، ممن لا ينتفع بعمله الصالح، وإنما يؤخذ من غرمائه فتوضع على ظهره فيسقط في نار جهنم والعياذ بالله. احذر يا عبد الله من القطيعة ومن الشحناء والبغضاء بين أواصر المسلمين، بين الوالدين والأقارب والأرحام، فإن أعمال المتشاحنين يجعلها ربنا معلقة بين السماء والأرض، لا يؤذن لها بالقبول حتى تصطلح مع من تخاصمت معه. وهكذا قس في سائر محبطات الأعمال. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله بعد رمضان أن تتلبس بشيء من محبطات الأعمال، فحينها لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات. ونسأله جل في علا أن يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم رعاكم الله.
أن محمد رسول الله.